إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وفي الحديث مشروعية التشهد الأخير، وفيه إثبات أن التشهد الأول مغاير للتشهد الأخير في بعض الأحكام، وفيه مشروعية الدعاء المذكور بعد التشهد الأخير، والجمهور على استحبابه، واختار طاووس وبعض الظاهرية والشوكاني الوجوب لأنه مقتضى الأمر الوارد في الحديث. واعلم بأن الأمر بذلك ليس في صحيح البخاري، ونسبة المؤلف الحديث بهذا اللفظ إلى الصحيحين وهم، والذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك. وقد اختلف الرواة عن أبي هريرة في لفظ الحديث، فرواه أبو سلمة وعبد الله بن شقيق والأعرج وأبو رافع ومحمد بن زياد الجمحي بلفظ الخبر، ورواه محمد بن أبي عائشة وطاووس وأبو صالح وأبو علقمة الأنصاري عن أبي هريرة بلفظ الأمر. وفي الحديث إثبات عذاب القبر وإثبات مجيء المسيح الدجال وكونه فتنة، والفتنة الابتلاء والاختبار. وفي الحديث دليل على جواز الدعاء بغير ما ورد في القرآن خلافا لبعضهم. ثم ذكر المصنف حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وفي الحديث أن الإنسان فيه قصور وظلم ولو كان صديقا. وفي الحديث أن الدعاء لا يصح إلا لله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الحديث أنه عند التوسل بأسماء الله يستحب أن تكون هذه الأسماء مناسبة للدعاء، فلما دعا بالمغفرة توسل باسم الغفور الرحيم. وفي الحديث استحباب طلب العلم. وفي الحديث مشروعية ذكر هذا الدعاء في الصلاة. وقوله قل فعل أمر، ورد جوابا عن سؤال دعاء فلا يكون للوجوب، ولم يعين في الحديث مكان هذا الدعاء، فاستحبه طائفة بعد التشهد، وقال طائفة بإطلاقه فيدعى به في السجود وبين السجدتين وبعد التشهد. وفي الحديث أن الأولى الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ الأدعية، فإن أبا بكر أراد الدعاء بالمأثور لأنه أفضل، وإن دعا بغيره صح على الصحيح لحديث ثم ليتخير من المسألة ما شاء. ومن الأدعية الواردة بعد التشهد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا الله، أخرجه مسلم من حديث علي. ومنها: اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. أخرجه أبو داود عن ابن مسعود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ومنها: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، أخرجه النسائي عن جابر. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم من قال بعد التشهد: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أخرجه أبو داود. ومما ورد من الأدعية في الصلاة مطلقة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. أخرجه النسائي. ومن الأدعية: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القسط في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. أخرجه النسائي. ومنها ما ورد من الأدعية في السجود كقولك: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم. ومنها: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. أخرجه مسلم. ومنها: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أخرجه أحمد. ومنها: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، كما ورد في حديث ابن عباس. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قلت: زيادة وبركاته بعد التسليمة الثانية وردت في بعض النسخ، في بعض نسخ أبي داود، وليس في جميعها. أما زيادة وبركاته بعد التسليمة الأولى فقد وردت في جميع النسخ. وفي حديث الباب مشروعية التسليم في الصلاة، ومشروعية زيادة ورحمة الله في التسليم، وهذه مواطن اتفق عليها العلماء، كما يدل الحديث على مشروعية أن تكون التسليمة الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. وأخذ من الحديث وجوب التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه لقوله كان، وقد ورد نحوه من حديث جماعة من الصحابة. والوجوب مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للمسيء في صلاته التسليم. والصواب مذهب الجمهور، وورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ودل الحديث حديث الباب على مشروعية أن يسلم تسليمتين، كما هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة. وروي عن مالك أنه لا يشرع أن يسلم إلا بتسليمة واحدة. ومذهب الجمهور قد دلت عليه الأحاديث الكثيرة، منها حديث الباب، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث ابن مسعود في السنن وغيرها. وفي حديث الباب جواز زيادة وبركاته في لفظ التسليم، وأكثر أحاديث الباب لم تذكر هذه اللفظة فيها، فقال أحمد: لا يزيد وبركاته في التسليمتين. وقال طائفة: يزيدها في التسليمة الأولى دون الثانية. وقال آخرون: تزاد في التسليمتين. وهذا الخلاف في جواز هذه الزيادة مع الاتفاق على صحة الاقتصار على ورحمة الله. وأما التسليم بدون ذكر ورحمة الله ففي إجزائه قولان لأهل العلم، فمذهب الشافعي وظاهر كلام أحمد أنه يجزئ، وقال بعض الحنابلة لا يجزئ. وفي الحديث أن السلام يكون معرفا بأل، فإن قال منكرا سلام عليكم أجزاءه في مذهب الشافعي وأحمد، لكنه خلاف الأولى. وقال طائفة: لا يجزئ لتغير المعنى بحذفها. ويدل حديث الباب على مشروعية الالتفات يمينا عند التسليمة الأولى، والالتفات شمالا عند التسليمة الثانية. ويدل حديث الباب على مشروعية رفع الصوت بالتسليم، فإنهم لم يسمعوا التسليم إلا لما جهر به. وظاهر حديث الباب أن الجهر بالتسليمتين يكون على السواء، فلا يزيد في الصوت في أحدهما. واستدل بحديث الباب على عدم مشروعية المصافحة بعد صلاة الفريضة لأن ذلك لم ينقل في هذه الأحاديث. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.